مستمعينا الكرام، أهلا بكم في هذه الحلقة من برنامج العيادة القانونية، والتي نتحدث فيها عن حقوق المبتعثات بحسب القانون اليمني. معكم من الإعداد والتقديم فهمي البريهي، من الإخراج عاصم السامعي. سامعينا الكرام، من حين لآخر نسمع ونتابع معاناة المبتعثات اليمنيات في دول الخارج. واقعيا لا يوجد نص قانوني يحدد بشكل مباشر حقوق المبتعثات اليمنيات كفئة منفصلة عن المبتعثين بشكل عام في القانون اليمني، بل الحقوق والالتزامات الواردة في قانون البعثات والمنح الدراسية اليمني تنطبق على جميع المفدين. تشمل هذه الحقوق الدعم المالي الذي يتناسب مع تكاليف المعيشة وتغطية نفقات السفر للموفدين لفترات طويلة، والرعاية الصحية في حالات معينة، وحقوق الملكية الفكرية. ومع ذلك تواجه المبتعثات تحديات مجتمعية وثقافية قد تحد من فرص الابتعاث، مثل الحاجة للمحرم والتي لا يعالجها قانون البعثات بشكل مباشر. إذن ما هي الحقوق الأساسية للمبتعثين بمن فيهم المبتعثات حسب قانون البعثات والمنح الدراسية؟ وهل هي مكفولة ومضمونة بحسب القانون، أم هناك عراقيل ومعوقات تحد من الحصول عليها؟ تابعونا في حوار هذه الحلقة مع الناشط الحقوقي عبد الحبيب الشميري، ونبدأ معه النقاش بعد متابعة المادة الميدانية مع الزميل عقيل شمسان.
اليمنيات أو يعني بشكل عام لما تحصل مثلا منحة خارجية، الكثير يعني من الأهل بحجة العادات والتقاليد وما ينفعش ومدريش إيش تمنع المرأة من السفر، وهذا يؤدي إلى تدمير مستقبله ونفسيته أول حاجة، ومش عارفين إن البنت لما تروح تدرس إن تكون سند لنفسه وسند لأهله وإن بتفيد أهله ومجتمعه بشكل عام، ما يفكرش بهذا الشيء، فهذا غلط كبير من المجتمع اليمني بالتفكير بهذه الأشياء.
والله إبراهيم، الإعاقات من البعثة هي إنه في بعض الشخصيات اللي تحتك هناك في المجتمع الغربي تتأثر بشكل سلبي، يعني تظهر خاصة في التواصل الاجتماعي، وبعدين تكون زي القدوة يعني للناس إنه هذه اللي سوت كذا، وبعدين بالمجتمع يكون في توبيخ لأهله ولأسرته ولقبيلته. يرجع واحد حتى لو مثلا واحدة من أقاربه حصلت إلى بعثة يمتنع من الجانب هذا، وبرغم إنه هذا ما لهش علاقة، يعني اللي بداخله الطهر واللي بداخله العفاف سواء كانت في الداخل ولا في الخارج هذيك شخصيتي، ولا فيها أمثلة من ذلك شخصيات كثيرة، واللي هي تكون مثلا في داخله غير الكلام هذا، يعني هناك اللهم انه بيئه ان تظهر الفساد اللي داخله فقط. ذلك يبقى المعيق الاساسي الخوف تمع الغربي وعاداته وتقاليده.
من العادات الاجتماعيه التي تمنع اليمنيات من السفر للخارج التنشئه المجتمعيه والمحافظه، حيث ان البنت تمنع من السفر الا بوجود محرم، وهذا من اكبر العوائق التي تمنع البنت من السفر الى الخارج.
اعتقد انه في هناك تسهيلات كثيره، يعني مثلا في الجوازات خلص من سمحت للمراه بان يعني ان تقطع جواز بدون محرم، وايضا سمحت كمان للسفر للخارج بدون محرم. في تسهيلات كثيره، لكن الخلل مش بالسفاره، او انه الخلل بالمجتمع نفسه ما يسمعش بحقة العادات والتقاليد فقط. أما داخل يعني بشكل عام السفارة ما تمنعش إنه حد يسافر بدون محرم. أعتقد مرة سمعت إنه في مثلا يمنية سافرت خارج للدراسة، وبعدين إنه وقفوا الدراسة يعني على اليمن بشكل عام، أو بعدين أعتقد إنها حولت دولة أخرى يعني. فهذه عراقيل، مثل هذه العراقيل يعني مش حلوة، خاصة للفتيات يعني. لو كان شباب ممكن إنه عادي، لكن بنات ويا الله سافرت خارج عشان تدرس كذا وببلاد غريبة، بالأخير تحصل عراقيل إنه خلص الدراسة توقفت، إنه ما حصلش مكان تجلس فيه، بو صعوبة في السكن أو كذا، فهذا الشيء مش حلو يعني.
إذا كانوا الطلاب يعني المبتعثين اللي يروحوا الخارج يواجهوا صعوبات كثيرة، فمن بالك يعني بمرأة والظروف المجتمعية التي تواجهها يعني من قبل المجتمع حقنا ما يخلوهاش، وهناك بتواجه السكن والمصاريف يعني حاجات كثير بتواجه معوقات. هنا أعتقد هنا باليمن يعني تحاول أن توفر لكن ما توفرش كل المتطلبات، الطالب يبقى معلق مصاريف، بعض الأحيان ما يصرفون لهمش مصاريف، والسكن قد يخرجوا من السكن ما هناك مضايقة تحصلوا
بالمجتمع هذا. يعني ندرس المرأة مثلا من الصف أول الصف ثاني سادس وخلي تبطل أحيانا له قد لثالث ثانوي، يعني ما بالك تودي الخارج هم اشتروا عن اشتقليس. احنا المجتمع هم تقباش تروح مدرسة اللي بمحرم المدرسة بالك ودي خارج خلاص هذا أقول نقتله. يعني ما اللي هو مجتمع الناس اللي هم واعيين فاهمين يتقبل الشيء هذا يعني طبيعي، لأنه ما فيش فرق بين الرجل والمرأة بالتعليم والتعليم للكل.
الوضع الاجتماعي الذي يعيق ابتعاث المرأة اليمنية إلى الخارج، لأنه لازم تمشي إيش بمحرم، وذلك يشكل عبء اقتصادي على سواء على الدولة ولا على الفرد.
أهلا بكم سامعين الكرام، وأهلا بضيف هذه الحلقة التي نتحدث فيها عن حقوق المبتعثات اليمنيات في القانون اليمني. نرحب بالناشط الحقوقي عبد الحبيب الشميري. مرحبا بك أستاذ عبد الحبيب.
أهلا وسهلا بك وحياك الله أنت ومستمعك الكرام، وأود أن أشكر وأحيي هذه الإذاعة المتميزة على هذه النقاط والمواضيع الهامة التي تسلط الضوء عليها.
نعم أهلا بك، ونبدأ كالمعتاد من الميدان ومع المادة التي استمعنا لها مع الزميل عقيل شمسان، ما تعليقك المبدئي عليها؟
نعم، خلال استماعي لتطلعات الرأي التي أبريت من الميدان كانت الأسئلة أسئلة جوهرية ومحورية تسلط الضوء على النقاط الهامة في هذا الموضوع. وطبعا استمعنا نحن ومستمعنا الكرام إلى رأي الجمهور الذي يسلط الضوء على العائق الهام الذي تواجهه أو بشكل عام يواجه المبتعثة اليمني، خصوصا المرأة اليمنية أو المبتعثة اليمنية خارج البلاد. يعني هناك غياب وعي وتمسك قوي بالثقافة والخوف من التنوع الثقافي أو الذي يجعل حجر عثرة في طريق المبتعثات اليمنيات لكي يسافرن إلى الخارج لكي يتلقين الدراسة. فهذه حجرة عثرة الذي يعني التمسك بالثقافة اليمنية والخوف من المجهول أو ما سيواجه المبتعثات اليمنية خارج البلاد.
جميل جدا. طيب لو نبدأ من المحور الأول في هذه الحلقة، الابتعاث في القانون اليمني، هل هناك قانون ينظم ويكفل حقوق المبتعثات اليمنيات في الخارج؟
يا عزيزي، القانون اليمني نص على كثير من الحقوق والواجبات في شتى الجوانب الحياة لليمنيين، ويعتبر أفضل قوانين الدولية. نعم، إجابة على سؤالك، نعم هناك تشريعات وقوانين وأيضا لوائح تنظم عملية الابتعاث بكاملها بشكل عام، أيضا بما في ذلك الحقوق وواجبات المبتعثين والمبتعثات. فالحقوق مكفولة بموجب هذه النصوص القانونية التي ينص عليها أيضا القانون اليمني، بالإضافة إلى الالتزامات الدولية التي تقع على عاتق الدولة. فهناك الكثير من النصوص والمواد الدستورية والقانونية الذي تكفل للمواطن اليمني سواء مبتعث أو مبتعثة بحق الابتعاث، ويجب على الدولة أن تصرف الأثر المالي، ويكون هناك ساند خصوصا عند الدراسة. مثلا يستكون الاستثارة كمصدر أو مرجع لهذه المبتعثين اليمنيين خارج البلاد.
نعم. طيب ما هو القانون سيد عبد الحبيب المنظم لحقوق المبتعثات؟
نعم، بالنسبة إذا سلطنا الضوء أو خصصنا للقانون الأساسي المنظم لحقوق المبتعثات أو المبتعثين بشكل عام، هو قانون تنظيم البعثات العلمية، قانون تنظيم البعثات اليمنية والمنح الدراسية رقم 22 لسنة 2017 واللوائح التنفيذية لهذا القانون. أيضا كما أن هناك دورا مهما للوائح التنظيمية في البعثات الدراسية الصادرة من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والتي تتضمن تفاصيل وإجراءات الابتعاث. أيضا حقوق المبتعثين المالية والأكاديمية والتشريعية أيضا تتعدى هذه إلى جوانب أخرى وهي الأمنية، يعني كما قلنا بأن السفارة أو وزارة الخارجية في أو القنصل في أي دولة من الدول هذه تعتبر هي حامية وحاضنة لهذا المبتعث. هذه القوانين واللوائح هي المرجع القانوني الرئيسي لتحديد الحقوق والواجبات التي يقبلها القانون اليمني للمبتعثين على حد سواء سواء الطلاب أو الطالبات.
جميل جدا. يعني كيف يمكن للمبتعثات في الخارج الحصول على هذه الحقوق التي أنت قلت بأن السفارات والقنصليات هي المظلة التي ممكن أن تلجأ لها المبتعثة في حال حصلت على مشاكل وعراقيل في دول الابتعاث؟ ما هي كيف يمكن يعني الحصول على هذه الحقوق؟
يا عزيزي، يمكن لأي مبتعث في الخارج في أي دولة ما للحصول على حقوقه، أو إذا حصل لديه طارئ في أي ظرف أو أي ظرف من الظروف التي يتطلب منها تدخل الحكومة اليمنية، يمكن الحصول على الحقوق عبر مسارات مفتوحة، منها المسار الإداري المباشر كما يسمى. هذا المسار يقدم طلب رسمي أو يتطلب بتقديم طلب رسمي ومستندات ثبوتية إلى الملحق أو الملحقية الثقافية أو السفارة اليمنية في ذلك البلد المبتعث إليه، وأيضا والتي تمثل حلقة الوصل مباشرة مع وزارة التعليم العالي في الجمهورية اليمنية. أيضا يمكن أن يسبق المبتعث للمطالبة بحقوقه أو الحصول على حقوقه، يعتبر مسار ثاني وهو المسار الوزاري، يعني يتواصل مباشرة مع وزارة التعليم العالي في حال تعذر الحل من خلال ماذا؟ الملحقية الثقافية. أيضا يتم التصعيد ورفع الشكوى أو المطالبة مباشرة إلى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لأنها هي في اليمن، لأنها هي الجهة الأساسية والتي يجب أن تقوم بكافة دورها تجاه حقوق المبتعثين أو المبتعثات بشكل عام. فأيضا في حالة عدم تجاوب أي من هذه المسارين كما قلنا الإداري والتواصل مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، هناك يلجأ إلى مسار آخر وهو المسار القضائي كما نسميه إن صح التعبير. في الحالات القصوى التي تنتهك فيها الحقوق لأي مبتعثة أو مبتعث خارج البلاد بشكل خارج للقانون ولا يتم الاستجابة للمطلبات الإدارية أو المالية أو الحقوقية أو إلى ما غير ذلك من الأمور، فيمكن اللجوء للمبتعث يمكن اللجوء إلى القضاء الإداري اليمني للمطالبة بالحقوق وفقا لأحكام القانون وخصوصا قانون البعثات والدراسات والمنح الدراسية. فهذا المسار يعتبر مسار طارئ ويعتبر آخر مسار يمكن اللجوء إليه كمبتعث أو مبتعثة خارج البلاد.
جميل جدا. طيب أستاذ عبد الحبيب، إذا كنا قد تكلمنا عن القانون المنظم لحقوق المبتعثات وتكلمنا عن ما يكفل للمبتعث حقوقه من خلال اللجوء أو الرجوع إلى 3 مسارات ذكرتها أنت، وهي المسار الإداري عبر السفارة والقنصلية والمسار العلمي عبر الوزارة والمسار الأخير عبر القضاء وهو آخر ورقة ممكن أن تلجأ لها المبتعثة. هنا يجب أن نطرح مجموعة من الحقوق التي يجب للمبتعثة أن تحصل عليها من خلال لجوئها إلى هذه المسارات أو حقوق بشكل عام قانونية. ما هي حقوقها القانونية كمبتعثة في الخارج؟
نعم نعم يا عزيزي، وأشكرك على هذا السؤال، لأنه هذا السؤال الأهم الذي يجب أن يسأل، وسوف يكون يعني الإجابة عنه بمثابة جوهر لهذا الموضوع وهذه الحلقة. يا عزيزي، أبرز الحقوق التي يعني تكفلها القوانين واللوائح للمبتعثات اليمنيات أو المبتعثين طبقاً للقانون والدستور اليمني واللوائح والتشريعات، هناك حقوق. أولاً الحقوق المالية، فلا يجب أن تقوم الوزارة التعليم العالي أو الحكومة اليمنية بشكل عام ابتعاث أي طالب أو طالبة إلا بأثر مالي، وهو الحقوق المالية. أيضاً صرف المخصصات المالية الشهرية، يعني كمرتب بانتظام دون تأخير، وأيضاً توفير التذاكر سفر، فيجب على وزارة التعليم العالي بالتنسيق مع وزارة الخارجية في توفير تذاكر سفر ذهاباً وإياباً وفقاً لشروط البعثة. أيضاً صرف بدل الدراسة مثل الكتب والأدوات العلمية وبدل الإقامة عند الوصول إلى ما غير ذلك. فهذه كافة الحقوق المالية التي يجب على وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وإدارة المنح والدراسية أن توفرها لكل طالب مبتعث أو مبتعثة خارج البلاد. أيضا القانون اليمني لا يقتصر على الحقوق المالية فحسب، بل هناك حقوق أكاديمية أخرى، منها هذه الحقوق الأكاديمية الالتزام أيضا بمقعد دراسي في الجامعة المتفق عليها. مثلا يجب على وزارة التعليم العالي التنسيق مع الدولة أو وزارة التعليم في ذلك الدولة المستضيفة بحجز مقعد دراسي خاص بهذا الطالب. فأيضا تغطية الرسوم الدراسية، يجب على وزارة التعليم العالي دفع الرسوم الدراسية أو الإنفاء منها حسب نوع البعثة. فهناك بعثات تتطلب ماذا؟ رسوم دراسية، وهناك بعثات أيضا أخرى لا يتطلب، هناك عفو أو عتال هذه الرسوم حسب الدولة التي أو البعثة التي سوف تصل إليها هذه المبتعثات. أيضا الحق في تأجيل أو تمديد فترة الدراسة بشروط ماذا؟ بشروط معينة، موافقة للجهات المختصة. وأيضا لا تقتصر على الحقوق المالية والقانون والأكاديمية طبقا للقانون اليمني، بل تتعدى الحق في القانون اليمني إلى الحقوق الاجتماعية وأيضا الصحية، فتوفير التغطية والدعم الصحي أو التأمين الصحي للمبتعثة. أيضا في بعض الحالات منح المخصصات الخاصة بمرافقة المحارم. ففي بعض الحالات يا عزيزي هناك منح للمخصصات الخاصة بماذا؟ بمرافق المحارم، يعني إذا كانت مبتعثة ففي بعض الحالات يعين لها مرافق أو الأطفال حسب اللوائح الابتعاث الخاصة، مثلا كالمتزوجات. فتتعدى الحقوق في القانون اليمني للمبتعثات حتى إلى مرافق لذلك المبتعثة.
جميل. طيب، شروط الابتعاث والحصول على منحات ابتعاث للخارج، ما هي الشروط التي يجب أن تسلكها المبتعثة للحصول على منحات الابتعاث؟
بالنسبة لشروط الابتعاث أو الحصول على منحات خارج البلاد، هناك تتنوع شروط الابتعاث حسب نوع البعثة. يمكن القول مثلا بعثة حكومية تقوم بها وزارة التعليم العالي، منحة خارجية أو بعثة خاصة وغيرها أيضا من أنواع الابتعاث. ولكن هناك شروط أساسية قام بها أو حددها القانون اليمني لهذه الأنواع من الابتعاثات. والشروط هذه التي ينص عليها القانون، ما يسمى بقانون تنظيم البعثات. أولا الجنسية، يجب أن يكون المتقدم من الجنسية وكامل الأهلية، فهذه أول شرط من الشروط التي يجب أن تكون تتوفر في المبتعث أو المبتعثة للحصول على منحة خارج البلاد. الجنسية. ثانيا المؤهل العلمي، وهذا شيء بديهي للحصول على المؤهل العلمي، مثلا زي بكالوريوس او ماجستير او دكتوره او بكالوريوس ثانويه عامه او بتقدير مثلا تقدير كما حدده في بعض الاحيان يحدد بجيد جدا او ما يعادله يعني من التخصصات العلميه. ايضا السن فقد شرع القانون اليمني ان يكون السن لا يزيد سن المبتعث او المبتعثه على الحد الاقصى المقرر لكل مرحله دراسيه، مثلا البكالوريوس والماجستير والدكتوره وفقا للائحه التنفيذيه والتنظيميه لهذا القانون. مثلا يعني لا ياتي شخص عمره 40 عاما ويريد ان يدرس بكالوريوس في انثى وهو يعني خريج ثانويه وعمره 40 سنه ويريد ان يحضر البكالوريوس في دوله اخرى، فالسن يعتبر شرط من الشروط. ايضا اللغه وكذلك الصحه، ايضا الضمانات التي تقدم ضمانات ماليه او ضمانات عقاريه ككفاله لاستكمال الدراسه والعوده الى الوطن. ايضا السلوك، ان يكون يعني حسن السيره والسلوك ولم يسبق مثلا فصله من اي جامعه او احدث فوضى او قد تم الشق به يعني مؤسسه تعليميه، فهذا يؤدي الى ماذا؟ الى
عرقلة الحصول على المنحة.
نظرة غير أخلاقية عن اليمن واليمنيين.
نعم، خارج البلاد. جميل جدا أستاذ عبد الحبيب. إذن دعنا نستأذنك لنذهب بالفاصل الأول في هذه الحلقة التي نتحدث فيها عن حقوق المبتعثات في برنامج العيادة القانونية على إذاعة رمز صوت المرأة اليمنية. فاصل ونعود.
بعشر قلوب أنا قلبي بمية قلب على عمياني بيدوب من نسمة هوا بيحب أنا قلبي بعشر قلوب أنا قلبي بمية قلب على عمياني بيدوب من نسمة هوا بيحب يا الله يا الله حلوة وعم تتحلى يا الله يا الله حلوة وعم تتحلى مشرق مغرب مجنون طاير بالهوى معلق مطرح ما قلبي بيكون الحلوة بتقعد ما حلى مشرق مغرب مجنون طاير بالهوى معلق مطرح ما قلبي بيكون الحلوة بتقعد ما حلى ما شوفها بتحلو بخجل على القمر دله ما بينقل لها كلمة لو كلها ضامي كلها كل ما شوفها بتحلو بخجل على القمر دله ما بينقل لها كلمة لو كلها ضامي كلها يا الله يا الله حلوة وعم تتحلى يا الله يا الله حلوة وعم تتحلى مشرق مغرب مجنون طاير بالهوى معلق مطرح ما قلبي بيكون الحلوة بتقعد ما حلى مشرق مغرب مجنون طاير بالهوى معلق مطرح ما قلبي بيكون الحلوة بتقعد ما حلى مغرب مجنون طاير بالهوى معلق مطرح ما قلبي بيكون الحلوة بتقعد ما خلى مشرق مغرب مجنون طاير بالهوى معلق مطرح ما قلبي بيكون الحلوة بتقعد ما خلى
إذاعة رمز FM 97.7 الإذاعة الأولى لصوت المرأة اليمنية.
أهلا بكم سامعين الكرام من جديد، وما زلنا نتحدث عن حقوق المبتعثات اليمنيات في القانون اليمني، ووقفنا في المحور الأول عند الابتعاث في القانون بعدة نقاط مهمة تحدث عنها الناشط الحقوقي عبد الحبيب الشميري، وما زال معنا عبر الهاتف، نرحب بك مجددا أستاذ عبد الحبيب.
يا أهلا وسهلا بك، حياك الله.
أهلا بك. ونتحدث في المحور الثاني عن إشكالات الابتعاث، ما هي التحديات التي تواجه طالبات الابتعاث في أثناء الحصول على فرص الابتعاث؟
نعم، بالنسبة لهذا التحديات فهو تدار في مرحلة ما قبل الابتعاث، غالبا ما تكون إجرائية ومالية أيضا وتنافسية على المقعد المضمون من وزارة التعليم العالي. فأولا صعوبة المنافسة والشفافية، فالمنافسة الشديدة على المقاعد المحدودة، هناك مقاعد محدودة، فيجب أن تكون بين الطلاب والطالبات الذين يرغبن في الالتحاق بهذا المقعد أن يكون هناك تنافس، خاصة في ظل محدودية المنح وأحيانا وجود إشكالات في الشفافية. هنا ما يغير الموازين، إشكالات في الشفافية، معايير الاختيار والتوزيع المقاعد، أيضا تعقيدات الأوراق والضمانات. بسبب قلة فرص المنح والمقاعد، فتعقيدات الأوراق والضمانات وما إلى غير ذلك، صعوبة استيفاء المتطلبات القانونية والإدارية كما يجب التحديد، مثلا توفير الكفالة المالية والضمانات الوقائية، أيضا المطلوبة كشرط أساسي في القانون اليمني ومن عودة المبتعثة. فهذه تعرقل أو تعتبر تحديات تواجه الطالبات الابتعاث خارج البلاد لإكمال دراستهم. أيضا يمكن القول تحدي اللغة والقبول الجامعي، يعني هناك يعني عندما تأتي إلى بلد غير أخرى أكيد سوف تكون هناك لغة مختلفة ومجتمع مختلف وثقافة مختلفة، وقد يكون هناك تنوع ثقافي. وأيضا القبول الجامعي، صعوبة الحصول أيضا على درجات عالية في الاختبارات في اللغة العربية في اللغة الإنجليزية، فمثلا تطلب هناك التوفل وقبله يجب أن تكون لديك دبلوم لا يقل عن سنة في أي أحد المعاهد من أجل أن تستوفي ماذا شروط التوفل. فاللغة أيضا تعتبر عائق أو تحدي في البلد المضي، وهي شرط أساسي للحصول على القبول الجامعي. فأيضا النقطة الأخيرة يمكن أن يقول التحديات الاجتماعية والمجتمعية، في بعض الأحيان تتوفر يا عزيزي كافة الشروط السابقة، ويمكن للطالبة المبتعثة التغلب على كافة الصعوبات التي ذكرناها سابقا، ولكن تأتي إلى هنا ففي بعض الأسر قد تواجه الفتاة صعوبة في إقناع الأهل بفكرة الابتعاث بمفرده أو بضرورة وجود محرم مرافق، على الرغم من أن القانون لا يشترط المحرم كشرط أساسي، لكن التقاليد قد تفرضه وبقوة، وهنا هذا أكبر تحدي يمكن أن تواجه الطالب المبتعث خارج البلاد.
نعم جميل. طبعا هذه التحديات ما قبل الابتعاث.
نعم، هذه ما قبل الابتعاث التي تؤهلك، إذا اشترط هذه، إذا تعدت هذه المراحل فأنت تعتبر الأول في الابتعاث.
إذا ابتعثت الطالبة مثلا وتغلبت على هذه التحديات فوصلت إلى دولة الابتعاث، هناك أيضا تحديات سيكون هنا، ما هي؟
نعم أكيد، وهذه هنا سوف يبدأ مغمار السباق، وسوف تظهر عدة تحديات تواجه هذه المبتعثة. التحديات فيما بعد الابتعاث يمكن تقسيمه إلى إشكاليات إدارية ومالية وأيضا أخرى اجتماعية وأمنية. فلا يمكن أن نذكر تحديات مثلا إدارية ونترك المالية أو الاجتماعية في الاجتماعية بين قوسين الاجتماعية في البلد المضيف أو الأمنية في البلد المضيف أيضا، لأنك الآن أنت أخرت أحد المبتعثين، فالإشكالات المالية مثلا تأخر أو انقطاع الدعم المادي أو المالي من الحكومة اليمنية أو انقطاع في صرف المخصصات المالية المرتبة، وهذا ما شاهدناه سابقا في طلاب المبتعثين بالهند وماليزيا وغيره من الدول يتظاهرون في أمام السفارة اليمنية وقنصليات وحالة يرثى لها كما يشاهدون في الإعلام. أيضا المشاكل الإدارية مع الملحق حتى تعلق ببطء الإجراءات أو صعوبة تجديد الوثائق أو تجاهل الشفاوي التي قد تصل من أحد المبتعثات خارج البلاد. أيضا هناك التحديات الثقافية والاجتماعية في البلد المضيف، وتتلخص هذه النقطة بماذا؟ بصعوبة الاندباج في البيئة المختلفة. فالمبتعثة اليمنية تواجه في البلاد الأخرى تنوع ثقافي أو ثقافة لا تخطر على بالها على الإطلاق، فالتعرض لسوء فهم الثقافي تواجه المبتعثة تحديات تتعلق بماذا؟ بالإقامة والسكن في بلد غريب وكل شيء غريب هناك، فتحديات الإقامة أيضا والتأشيرة، الحاجة المستمرة لتجديد الإقامة المرتبطة بصعوبة بوضعها كطالبة أو تأخر إداري يؤثر على وضعها القانوني في البلاد، أيضا عدم الاندماج مع الاختلاط في ماذا؟ في الثقافة في ثقافة البلد المضيف إلى ما غير ذلك من الأمور، فهناك يعني تحديات كثيرة جدا جدا في هذا الجانب. ولكن الأبرز في هذا الشيء هو تأخير المستحقات المالية أو إذا صدر شكوى من أحد الطلاب أو الطالبات المبتعثة خارج البلاد، هناك بعض الأحيان تقاعس في النظر في طلبات أو وضع هذه المبتعثة خارج البلاد، هذا نود أن نركز عليه بقوة من أجل أن يكون هناك استجابة سريعة للشكوى أو الطلبات أو الحاجات التي يحتاجها المبتعثة خارج البلاد.
نعم جميل. إذن أستاذ عبد الحبيب دعنا نذهب للفاصل الأخير في هذه الحلقة ونعود لنكمل الحديث عن حقوق المبتعثات في القانون اليمني ضمن برنامج العيادة القانونية على إذاعة رمز صوت المرأة اليمنية.
جربي وقفي مرة على المراية وتأملي حالك رح تعرفي شو بتعملي انتي بالواقف قبالك. جربي وقفي مرة على المراية وتأملي حالك رح تعرفي شو بتعملي انتي بالواقف قبالك. عيون رموش خدود شفاف والشعر معانق الكتاف، نسبة جمالك بالمية تقريبا 10,000، كلهم بيغاروا منك سيرتهم كلها عنك، بقلدوك وما بيطلع لهم لأنك ملكي لأنك. انتي شو ملبستي بيلبق ليك من ساسك لراسك، خياط متخيل حدا مثليك او اخد قياسك. انتي شو ملبستي بيلبق ليك من ساسك لراسك، خياط متخيل حدا مثليك او اخد قياسك. متخيل خصرك ميال يخرب بيته ملا خيال، جايب قطع طين قماش وراسم حلم كل رجال، كلهم بيغاروا منك سيرتهم كلها عنك، بقلدوك وما بيطلع لهم لانك ملكي لانك.
برنامج يقدم الاستشارات والتوعية القانونية.
نحاور المختص في مجال القانون حول أهم القضايا وكل ما يهم المرأة في حلقات متخصصة،
لنقدم العون القانوني لجميع النساء.
يأتيكم الأحد والاثنين ويعاد الخميس والجمعة من الواحدة وحتى الثانية ظهرا
على إذاعة رمز اف ام 97.7، الإذاعة الأولى لصوت المرأة اليمنية.
أهلا بكم سامعينا الكرام من جديد في المحور الثالث والأخير في هذه الحلقة، وما زال معنا الناشط الحقوقي عبد الحبيب الشميري. نرحب بك مرة أخرى أستاذ عبد الحبيب.
حياك الله.
أهلا بك وحياك الله. ونتحدث أو نواصل الحديث عن حقوق المبتعثات في القانون اليمني بعدما تحدثنا في محورين عن الخطوات التي يجب أن تتبع في الحصول على المنحة وأبرز حقوق المبتعثات وشروط الابتعاث، ثم عن التحديات في الداخل وبعد الابتعاث. الآن نتحدث عن الجانب القانوني. كما ذكرت أنت أنه قانون المنح والبعثات هو المظلة التي تحتوي ما يمكن أن يقال آلية الحصول على المنحة والابتعاث وعمل المبتعثة في الخارج أو دراستها في الخارج. هنا بحسب قانون المنح والبعثات تكون الاختراعات مثلا التي يبتكرها الموفد أثناء الابتعاث ملكا له مع تسجيل براءة الاختراع باسمه مقرونة باسم الجمهورية اليمنية، فيما تكون الاختراعات العسكرية ملكا للدولة اليمنية ويمنح المبتكر تعويضا عادلا. كيف يمكن قراءة هذه الفروق قانونيا؟ يعني لماذا الابتكار العسكري فقط هو الذي يعود للدولة؟
نعم، كما أشرت يمكن كما قلت قراءة هذه الفروق القانونية من منظور أولا حقوق الملكية والفكرية. تتطلب الاختراعات حسب طبيعة الاستخدام على الهدف من الابتعاث أو المصلحة المزدوجة. فالقانون يحدث إلى تشجيع الابتكار الفردي للمبتعث أو المبتعثة مع ضمان مصلحة الدولة كممول للبعثة، لذا منح الملكية للمبتكر مع إقران اسم الجمهورية اليمنية هو توازن قانوني بين حق المبتكر من جانب الانتفاع، وأيضا في حق الدولة في التباهي والاعتراف بالجهد المبذول بأموالها. هذا يعكس مبدأ الاعتراف بالجميل العلمي. فجمهورية اليمنية دولة تعتبر يجب أن تتباهى في هذا المبتكر أنه ينتمي إلى الجمهورية اليمنية وبما قدمته له من الجهد المالي والتوجيهي وإلى ما غير والإداري والإشرافي عليه، فيجب أن تكون مقرون بالجمهورية اليمنية واسم الجمهورية اليمنية لكي يحمل رمزية هذا البلد. أيضا الاختراعات المدنية كما قلت قبل أن نتطرق إلى الاختراعات العسكرية، فيتم التعامل معها كملكية خاصة مبتكرة المبتكر تشجيعا له، ولكن تسجل الاسم مزدوج يسمح للدولة بالتدخل في بعض الحالات الترخيص أو الانتفاع مستقبلا، أو كحماية هذا المبتكر الجانب المدني من ماذا؟ من السرقات الابتكارات أو الاختراعات. فهي الجمهورية اليمنية مفاتن بالقانون يحق لها أن تتدخل لاسترداد هذا الابتكار أو هذا الاختراع والمطالبة به من أي سرقات أو أخذ الملكية الفكرية أو ما غير ذلك. أيضا بالنسبة للاختراعات العسكرية أو ذات الطابع أو الطبيعة الأمنية هناك يختلف الوضع. يختلف الوضع بماذا؟ الملكية تنتقل بالكامل إلى الدولة أو إلى الخزينة العامة. هناك اختلاف الاختراع العسكري لأنه تتعلق بماذا؟ بالأمن القومي والمصلحة العليا لمن؟ للدولة. القانون يعترف بجهد المبتكر في هذه الحالة بمنحه تعويضا عادلا ماليا أو غير ماليا بما يعني كما يقال يطاب نفسه، وهو مقابل أيضا مالي ليس لضياع حقه في الانتفاع التجاري المباشر. يعني لا يحق للمبتكر في الجانب الأمني أن يسخره بجانب تجاري مباشر له. هذا تطبيق مستمد من ماذا؟ من مبدأ الاحتياج العام الذي يصور نزع الملكية أو الحق الخاص، حق الاختراع مقابل التعويض، لأنه هذا كما قلنا يضر بالأمن القومي والمصلحة العليا للدولة. فيجب على المخترعين العسكريين أن يتقاضوا مبالغ مالية أو تعويضا هادلا مقابل ماذا؟ مقابل أن يتخلى عن هذا الاختراع لصالح الدولة أو لصالح العام.
نعم جميل.
نعم.
طيب عندي إحصائية أستاذ عبد الحبيب، إحصائية رسمية صادرة عن وزارة التعليم العالي لعام 2023، يعني هذه الإحصائية تتحدث عن أنه كان هناك 88% من إجمالي المنح في ذاك العام ذهبت للذكور، فيما طبعا في البكالوريوس، فيما 12% ذهبت للإناث، وفي الدراسة العليا ماجستير ودكتوراه 76% كانت من نصيب الذكور و24 من المنح كانت من نصيب الإناث. هذه فجوة يعني كبيرة بين ابتعاث الذكور والإناث من حيث الحصول على النسب التي نقول بأن القانون كفلها أن تكون متساوية ومتوازنة، فما هي أسباب هذا التفاوت وأين التساوي الذي كفله القانون؟
نعم، هذه الإحصائية تشير إلى تفاوت كثير وكبير وواضح يمثل خرقا لمبدأ المساواة في الفرص المسؤولة قانونيا ودستوريا. هذا من جانب القانوني. أما إذا أتينا إلى الأسباب التفاوت القانونية والاجتماعية، فالعوائق الثقافية والاجتماعية أكبر يا عزيزي، أكبر عائق ثقافي أو اجتماعي، وهو السبب الأقوى كما ذكرنا في سؤالك السابق. تلعب قيود العادات والتقاليد وضرورة وجود محرم والخوف على الفتاة ورفض الأسرة أيضا لسفرها بمفردها دورا، هذا يلعب دورا في ماذا؟ في تقليل عدد المستخدمة في البعثات. أيضا الأخذ بالاعتبار سياسات الاختيار غير المعلنة تحت الطاولة، كما يقال قد يكون هناك تحيز غير مباشر من اللجان الاختيار، حيث يرجحون كفة الذكور على اعتبار أن لديهم قيود اجتماعية أقل في التنقل والإقامة خارج البلاد. فمثلا يعني سوف أضيف لك مثلا إذا كان لديك ابن وطالب وطالبة من أولادك، فأنت سوف تقدم ماذا؟ تقدم الطالب، لأنه سوف تكون عندك ثقة وعندك أمان لديه. أما إذا نظرت إلى طالبة فسوف تقول يعني سوف تكون لديك خوف ولديك فوبيا كما يسمى من الابتعاد، فهذا أكبر عائق قد يسمى. وأيضا التخصصات البعثية المتاحة قد تركز بعض المنح الحكومية على ماذا؟ على التخصصات مثلا مثل الهندسة والنقل مثلا والتخصصات العسكرية، والتي قد تكون نسبة الإناث المتقدمة إليها قليلا جدا، فقليل من يتقدموا إلى المنح العسكرية من الإناث. أيضا أين هو التساوي القانوني؟ التساوي القانوني يا عزيزي قائم على النص، القانون يكفل المساواة في النص في المادة القانونية وهذه الشروط للتقديم، إلا إذا لا يوجد تمييز بين الذكر والأنثى في الشروط الأكاديمية. أيضا الخلل يكمن في التطبيق، الخلل ليس في القانون ذاته بل في تطبيقه على أرض الواقع، سواء بسبب التقاعس الإداري عن فرص المساواة أو بسبب التأثير المجتمعي والاجتماعي أو إلى غير ذلك.
جميل.
هذا التفاوت يتطلب تدخلا قانونيا وإداريا لفرض نظاما تكوينيا أو محافظة لضمان أن تكون الذي يجب أن تكون يعني ضمان ماذا؟ النسبة المئوية للعدالة للإناث.
جميل جدا. إذن من النقاط الأخيرة أستاذ عبد الحبيب قبل أن نختم، ذكرت أنه قانون المنح والابتعاث هو القانون المنظم لعمل البعثات وضمان حقوق المبتعثات. أيضا تطرقنا لقانون حماية الابتكار في حال ما كان هناك ابتكار للمبتعثة في الخارج، وأسهبنا في الحديث في هذا الجانب. هل من قوانين أخرى مرتبطة بقانون الابتعاث والمنح؟ يعني مثلا المبتعثة بحاجة إلى أن تستخرج جواز سفر، بطاقة شخصية للحصول على المنحة، هنا أكيد ارتباط بقانون آخر. يعني
بالنسبة لهذه النقطة أقول لك نعم، هناك روابط قانونية قوية جدا مرتبطة ببعض القوانين أو ببعض بين القانون، بين قانون البحثات والقوانين الأخرى. أيضا تشكل شبكة حماية للحقوق المبتعثة، فهذا جانب ما سأقوله الآن للقوانين هو يعتبر داعم وواقفا جنبا إلى جنب إلى قوانين التي تنظم الحقوق المبتعثة. القانون الأساسي، الدستور وقانون التعليم، فالرابط بقانون البحثات كلاهما أساس حق التعليم. فالأثر القانوني هنا الذي سوف نسأل عليه الآن هو قانون البحثات هو تطبيق لحق الدستوري. البعثة هي وسيلة تنفيذية لماذا يدعم الحق بالتعليم العالي. أيضا هناك القوانين الصحية وتأمينية، هناك كما قلنا هناك قوانين صحية، القوانين هذه الصحية والتأمينية، القانون البحث يشترط الرعاية الصحية. فهنا نتكلم أيضا على الأثر القانوني. قانون البعثات أيضا يلزم الدولة بتوفير التغطية الصحية للمبتعثات من تأمين صحي كحق ملازم لحقها في العيش الكريم أثناء الدراسة. بالنسبة لجوازات السفر، فقانون الأحوال المدنية والجوازات أيضا حق الحصول على الأوراق الثبوتية، فهذه قوانين ولها لوائح تنظمها، يصعب الحديث عنها حاليا. ولكن نتكلم عن الأثر القانوني، جواز السفر، وثيقة السفر شرط أساسي لتفعيل البعثة، وهذا الجواز السفر حق قانوني لكل مواطن يمني ذكرا أو أنثى. فأي حرمان من الحصول على الجواز يعد حرمانا فعليا من حق الابتعاث، فهذا لا يختلف عليه اثنان، وهذا يتعارض مع القانون الذي كفل حق الجميع هي الحصول على وثائق السفر. فعندما أنت تحرم المبتعث من الجواز فأنت تحرمه من تحرمها من ماذا؟ من حق الابتعاث. فقانون المنح والابتعاث يمثل جسد تنفيذي بين الحقوق الأساسية المكفولة دستوريا وأيضا بين التعليم والصحة والهوية وإلى ما غير ذلك.
نعم جميل. مع أنه تحدثنا طبعا في حلقات أولى من هذا البرنامج عن حق المرأة في الأوراق، الحصول على الأوراق الثبوتية، فقط في هذه الحلقة أردنا أن نربط ما بين آلية الحصول على منحة وآلية الحصول على ما يسهل الوصول إلى المنحة من خلال الحقوق في الرعاية الصحية والحقوق في الأوراق الثبوتية. إذن أستاذ عبد الحبيب، النقاط الأخيرة التي يجب أن نطرحها في هذه الحلقة، تفضل.
نعم، هناك ملاحظات قانونية، وهي من خلال ملاحظتي ومن خلال رأيي الشخصي وملاحظات القانونية الأساسية على وضع البعثات والمبتعثات، تتركز أيضا يمكن أن ألخصها للمجتمع لكي يستفيد منها المجتمع الكريم في ثلاث نقاط محورية. يمكن القول أولا ضرورة تفعيل نظام الحصص لتصحيح الفجوة بين الذكور والإناث. فالإحصائية المذكورة في سؤالك أخ العزيز، يجب على وزارة التعليم العالي تبني مبدأ التمييز الإيجابي المؤقت وتخصيص نسبة مئوية محددة لا يقل عن 30% إلى 40% من مقاعد البعثات للإناث، أيضا لضمان تطبيق المساواة القانونية عمليا وليست على الأوراق أو في النصوص القانونية فقط. يجب أن تكون تطبق عمليا. أيضا يمكن أن يكون تجريم تأخير المستحقات المالية، يجب أن تجرم هذا الشيء، تأخير المستحقات المالية. يجب تضمين نص قانوني صارم في لائحة البعثات يحرم ويفرض عقوبة إدارية واضحة على المسؤولين عن تأخير غير مبرر في صرف المستحقات المالية والرسوم الدراسية وإلى ما غير ذلك الذي يؤدي لما يشغل بالقانون. أيضا ثالثا يمكن القول تعزيز ماذا؟ الدور القانوني للملحقيات. الملحقيات هي خارج الدول الأخرى، يجب تحويل الملحق الثقافي بمجرد جهاز إداري إلى جهاز دعم قانوني داعم يوفر استشارة قانونية عادلة للمبتعثات يلبي طلباتهم أول حالة الطائية التي تواجه هذه المستعدة خارج البلاد، والعمل كمحامي للدفاع عن ماذا؟ عن حقوق المبتعثة خارج البلاد. يعتبر هو بمثابة المرجعية أساسية، ويجب أن يقوم بها كافة الجوانب لكي يدافع عن الحقوق التي قد تواجه، يعني أو المطالبات التي قد تواجهها هذه المبتعثة.
جميل جدا، إذن نشكرك جزيلا الناشط الحقوقي عبد الحبيب الشميري ضيف هذه الحلقة التي خصصناها للحديث عن حقوق المبتعثات اليمنية بحسب القانون اليمني. نشكرك جزيلا أستاذ عبد الحبيب، ونتمنى أن تكون ضيفنا في حلقات قادمة إن شاء الله.
إن شاء الله، شكرا لكم، شكرا لدعاتكم.
شكرا لك.
هنعمل إيه فحبايبنا، هنعمل إيه؟ نحب الناس وبتسيبنا وكل ده ليه؟ هنعمل ايه فحبايبنا، هنعمل ايه؟ نحب الناس وبتسيبنا وكل ده ليه؟ عشان حبينا اخلصنا، اعز ما لينا بيدوسنا، ويجي الجرح من ناسنا دي توجع دي. محدش مرة فرحنا مفيش تقدير، لإمتى يا قلبي هنضحي، يا ريتنا نفوق، حرام والله نتنازل عشان مخلوق. كفاية علينا أوجعنا، ليالي نمنا بضمانا، يا قلبي مين هينفعنا مسر.
رمز FM
97.7
الإذاعة الأولى لصوت المرأة اليمنية.
مستمعينا الكرام، في الختام كما تعودنا أن نطرح نقاط مهمة خرجنا بها من خلال الحوار مع المختصين ومع الناشط عبد الحبيب الشميري ضيف هذه الحلقة. خرجنا بها مجموعة من النقاط التي تحدثنا فيها في هذه الحلقة، منها ما هو القانون الذي ينظم ويكفل حقوق المبتعثات اليمنيات في الخارج، وهو قانون الابتعاث وتنظيم البعثات والمنح، وتحدثنا عن القوانين المتشابكة معه مثل قانون الصحة العامة وقانون الحقوق المدنية الذي يكفل آلية الحصول على الأوراق الثبوتية الرسمية وقوانين أخرى متعلقة بالحماية الملكية الفكرية للمبتعثات في حال ما كانت هنالك مبتعثات مبدعات توصلنا لابتكارات معينة. أيضا تطرقنا لكيف يمكن للمبتعثات في الخارج الحصول على حقوقها وما هي أبرز هذه الحقوق، وأيضا وقفنا عند أهم شروط الابتعاث والحصول على منحة الابتعاث. أيضا من مدار في الحديث مع الناشط الحقوقي عبد الحبيب الشميري في هذه الحلقة أن وقفنا عند إشكالات الابتعاث وأسهبنا بالحديث عن التحديات التي تواجه طالبات الابتعاث أثناء الحصول على فرص الابتعاث أي قبل الابتعاث، والتحديات التي تواجهها أثناء وصول دول الابتعاث أيضا من هذه التحديات. طبعا قبل الابتعاث تحديات اجتماعية وتحديات اللغة وتحديات الحصول على المنحة والأوراق الثبوتية التي تثبت والضمانات، أيضا من التحديات في دول الابتعاث التحديات الأمنية والاجتماعية والتحديات الروتينية في المعاملات في القنصليات والسفارات. أيضا مما جاء في هذه الحلقة أن وقفنا عند الإحصاءات رسمية صادرة عن الوزارة وزارة التعليم العالي في العام 2023 ووجدنا فيها تفاوت ما بين فرص الحصول على المنح سواء في البكالوريوس أو في الدراسة العليا ماجستير ودكتورة بين الذكور والإناث طبعا. وأيضا وقفنا عند الملاحظات التي يجب أن تؤخذ في هذا بمحمل الجد في هذا الموضوع، موضوع حقوق المبتعثات على حقوقها وفقا للقانون اليمني. إذن سامعين الكرام، نأمل أن تكونوا قد استفدتم وتحديدا المستمعات الكريمات من ما جاء في هذه الحلقة التي تحدثنا فيها عن حقوق المبتعثات اليمنية في القانون اليمني ضمن برنامج العيادة القانونية على إذاعة رمز صوت المرأة اليمنية. نلقاكم على خير في حلقة قادمة. تقبلوا خالص التحية من الإعداد والتقديم فهمي البريهي من الإخراج عاصم السامعي. إلى اللقاء.